أيها الأحبة، من منطلق الدعوة إلى الله وامتثالا لما أوجبه الله تعالى على المسلم من النصح لإخوانه المسلمين، فإنه يسر إخوانكم بتسجيلات الأنصار الإسلامية بمدينتي جدة وتبوك أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان في بيت من بيوت الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل خروجنا من هذا المجلس بفوائد جمة وأشياء تذكرنا بالله عز وجل واليوم الآخر. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الليلة يدور حول جوانب من حياة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، الذي كانت حياته بما فيها من أحداث وتفاصيل تصلح أن يجعلها المسلم قدوة يقتدي بها في كثير من جوانبها. ولعلنا نستعرض وإياكم في هذه الليلة بعض الجوانب التي يسمح الوقت بها، والتي سيلمح الأخ المستمع فيها فعلا أشياء عظيمة من حياة هذا الإمام. وهذا الإمام أيها الإخوة، صحيح أن شهرته قد طبقت الآفاق، وأن الكثيرين من الناس يعرفون شخصيته، ولكن كثيرا من الناس لا يعرفون تفاصيل حياته، ولا يعرفون أحداث كثيرة جدا من حياة الإمام أحمد لو عرفها الإنسان فعلا لدهش. يعني بعض الناس الشهرة العامة موجودة لكن التفاصيل غير موجودة، لعل الإمام أحمد واحد من هؤلاء الناس. وقد وردت، اعتنى علماء الإسلام بحياة الإمام أحمد عناية كبيرة، وألفت في حياته مجلدات، فمنها ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ومنها ما كتبه الذهبي رحمه الله في كتابه السير وفي كتابه تاريخ الإسلام، ومنها ما كتبه ابن الجوزي في مجلد مستقل عن حياة الإمام أحمد رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم، دلالة على عظمة مكانة هذا الرجل في قلوب العلماء فضلا عن قلوب عامة الناس. وقال الذهبي رحمه الله في السير: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن إدريس الشيباني، يرجع نسبه إلى بكر بن وائل، قبيلة معروفة من العرب. وقد مات أبوه في سن الشباب، وربي الإمام أحمد يتيما، وقد ولد الإمام رحمه الله تعالى في ربيع الأول سنة 164 للهجرة، وقد ضبطت سنة وفاة الإمام أحمد وسنة ولادته ولم يختلف فيهما أحد. والإمام أحمد رحمه الله من رجال الستة، وينبغي أن ننبه قبل أن نبدأ إلى كلمة الإمام. كلمة الإمام كلمة عظيمة وكبيرة، ولذلك لا يصلح أن تطلق على أي واحد من الناس، ولو ارتفع كعبه في العلم أو الدعوة إلا إذا وصل إلى مرحلة عظيمة أصبح فيها فعلا يأتم به العالم من المسلمين، يأتمون به عن صدق وحق، لأنه يصلح أن يكون أهلا للإمامة. ولذلك ما أطلق هذا اللقب على كثيرين من السلف إلا على أنفار معدودين مثل الإمام أحمد رحمه الله، فهذا اللقب لا يعطى جزافا، ولا يصلح أن يطلق جزافا على أي شخصية من الشخصيات النابغة المشهورة. وقد رحل الإمام أحمد رحمه الله إلى البصرة والكوفة وحج 5 مرات، وكان شيخا مخبوبا طوالا أسمر حسن الوجه معتما عامة جلوسه متربعا خاشعا. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: يقول الناس أحمد بن حنبل بالتوهم، يعني لما الناس يقولون أحمد وأحمد، والله ما أجد لأحد من التابعين عليه مزية، ولا أعرف أحدا يقدر قدره، ولقد صحبته 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته لقاة في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. هذا شيء عظيم، وهذه فعلا قدوة عظيمة، أن الإنسان، أن الإمام أحمد رحمه الله كان يزيد يوميا على ما هو عليه، والواحد منا الآن قد يزيد في يوم وينقص في أيام، وقد يرتفع في أيام ويتدهور حاله في أيام أخرى، ولكن أن تجد الرجل يزيد يوما بعد يوم معنى أن هذا الرجل يربي نفسه تربية عظيمة. ولذلك ينبغي أن الواحد منا يضع نفسه تحت المجهر، وأن يضع لنفسه خطة معينة بحيث أنه يرتقي يوميا إذا استطاع، قد لا يستطيع، لكن يحاول أن يكون خط صعوده إلى الأعلى، وليس أن يتدهور ويتقلب ويتذبذب كما هو واقع الكثيرين. وهذا شيء فعلا قدوة، أن الإمام أحمد يوميا يزيد عن الأيام السابقة. وقال علي بن المديني رحمه الله: إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقد كان لأبي بكر الصديق أصحاب وأعوان، وأحمد ليس له أعوان ولا أصحاب. لما صارت المحنة ما وقف إلى النهاية إلا الإمام أحمد رحمه الله فقط. في ناس وقفوا وقتلوا، في ناس وقفوا ثم انتكسوا، وفي ناس تخاذلوا أصلا عن الوقوف، في ناس تراجعوا وغيروا عقيدتهم. الذي ثبت إلى النهاية هو الإمام أحمد فقط في محنة خلق القرآن. قال الشاعر: أضحى بن حنبل محنة مرضية، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وعن الحسين الكرابيسي قال: مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبل، يعني بسوء، يعني ينتقصون منه، مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس، وهو الجبل في مكة المعروف، يريدون أن يهدموه بنعالهم. وكان أحمد رحمه الله عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه، وكان مهيبا في ذات الله، حتى لقال أبو عبيد: ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل، حتى إذا جاء يسأله يهاب يخاف، ألقى الله عليه هيبة الإسلام. تقدم الإخوان الإمام قليلا. وعن علي بن شعيب قال: لولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. يعني حتى موقف الإمام أحمد رحمه الله رفع رأس العلماء كلهم. لولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. الحمد لله أن خرج منا واحد. وقال أبو عبيد: ذاك رجل، عن الإمام أحمد: ذاك رجل من عمال الله، نشر الله رداء عمله، وذخر له عنده الزلفة، أما تراه محبوبا مألوفا، ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم. وقال آخر: قام أحمد مقام الأنبياء، وأحمد امتحن بالسراء والضراء، وتداولته أربعة خلفاء، بعضهم بالضراء وبعضهم بالسراء، كلهم بلاء على الإمام أحمد. ولكن طبعا المأمون والمعتصم والواثق هم الذين عاملوه بالضراء، ابتلي بسبب بالضراء. أما المتوكل الذي نشر الله رفع الله به علم أهل السنة ورجع إلى عقيدة أهل السنة المتوكل رحمه الله، فقد ابتلي الإمام أحمد في عهده بالسراء لما أنعم عليه المتوكل به من الأموال الجزيلة التي رفضها كلها ولم يأخذ منها شيئا. وقال بعض السلف: أحمد بن حنبل قرة عين الإسلام. وسئل أحد العلماء عن الإمام أحمد فقال: أنا أسأل عن أحمد بن حنبل، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. وقال إسحاق بن راهويه: ما رأى الشافعي مثل أحمد، ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام، يريد المحنة. وقال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. هذه شهادة الشافعي. وعن المروذي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وكان كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ. وإذا كان في أمر من الدين تعرض للدين بحضرة الإمام أحمد، كان يغضب في ذات الله عز وجل غضبا شديدا، وكان يحتمل أذى الجيران، وكان يجيب العرس في الأعراس والختان ويأكل، وربما استعفى من إجابة الدعوة، وكان إذا رأى إناءً من فضة أو منكرا في الوليمة خرج. مرة من المرات واحد من الناس كان عنده ختان، يعني عمل وليمة لختان ولده، فدعا أهل العلم، فدعا منهم الإمام أحمد. فلما فجاء الإمام أحمد متأخرا مع صاحب له، والناس قد اجتمعوا للطعام، ولما يأكل بعد، فقيل للإمام أحمد: إن في البيت آنية من فضة. فنظر إليها فلما رآها خرج من المنزل، فخرج الناس الضيوف كلهم وراءه، ما بقي في البيت أحد. فقال الراوي: ونزل بصاحب البيت أمر عظيم، وأرسل وراء الإمام أحمد يقول، يحلف له بالله إنه لم يقصد، وإنه لم يكن يعلم، وإنه فلم يرد عليه الإمام أحمد بشيء. يعني كان الإمام أحمد من القدوة، يعني صار يتابعه عامة الناس. ولذلك سنعلم عند وفاته ماذا حصل. وفاة الإمام أحمد تبين فعلا ما مكانته بين الناس. وقال إسحاق بن إبراهيم: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك مثل أحمد بن حنبل، ما كان أحد أثبت قلبا منه، وما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. وكانت وفاة الإمام أحمد في 12 ربيع الأول في يوم الجمعة سنة 254 للهجرة، توفي رحمه الله عز وجل. رحمك الله. وبالنسبة لجوانب تهم طالب العلم والداعي إلى الله والمسلم عموما في حياة الإمام أحمد، فنحن نعرض لبعضها الآن. أما بالنسبة لطلب العلم الذي يدعيه الكثيرون اليوم ويذهبون إلى المكتبات ومعارض الكتب ويشترون كتبا بالأكوام، ثم يكدسونها في بيوتهم ويضعونها في رفوف مكتباتهم يعلوها الغبار، أو يخزنونها في كراتين تبقى عندهم لا يفتحونها، يزعمون أنهم طلبة علم. إلى هؤلاء نسوق لهم هذه الأحداث. قال عبد الله، بالمناسبة الإمام أحمد ما كان يتكلم عن نفسه بقليل ولا كثير، لذلك ما رويت لنا أخباره إلا من الناس المقربين إليه جدا، مثل أولاده، مثل أولاده وخاصة تلاميذه، وبقية الأخبار شائعة عند الناس معروفة من حال الإمام وما وصل إلى الناس من أخباره في المحنة وعند وفاته وغير ذلك. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ربما أردت البكور في الحديث، يعني أذهب مبكرا لطلب العلم، فتأخذ أمي بثوبي وتقول: حتى يؤذن المؤذن. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش، يعني سبحان الله كان يخرج قبل صلاة الفجر، تقول له أمه: لا اجلس حتى يؤذن المؤذن، تطلع قبل صلاة، قبل أذان الفجر. ومرة نزل في بيت، في بيت رجل وأمه موجودة في الدار، أم الرجل، فذهب أحمد ليطلب الحديث، فجاء سارق فسرق أمتعة البيت ومن بينها أمتعة الإمام أحمد. فلما رجع إلى البيت قالت المرأة: دخل عليك السراق فسرقوا قماشك. فقال: ما فعلت الألواح؟ فقالت له: في الطاق. وما سأل عن شيء غيرها، ما سأل فقط إلا عن الألواح التي كتب فيها العلم. وقال أحمد: كتبت عن ابن مهدي نحو 10,000 حديث. وعن عبد الله بن أحمد قال: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام. يعني أعطيني الإسناد أعطيك الكلام، أو أعطيني الكلام أعطيك الإسناد، من حفظي للأحاديث التي كان يكتبها. وقال أبو زرعة لعبد الله ولد الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1,000,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. فقيل له: وما يدري؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال: مو فقط يعني رقم، ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، فعرفت أنه يحفظ هذه الأحاديث. طيب، يمكن واحد يستغرب يقول: وهل هناك 1,000,000 حديث في الدنيا فعلا؟ فقال الذهبي رحمه الله معلقا: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، هذه داخلة في 1,000,000. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك، المرفوعة القوية تكاد تبلغ 10,000 حديث. وعن أبي زرعة قال: حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 عدلا حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه حدثنا فلان، كل ذلك كان يحفظه، كل ذلك كان يحفظه. وأما بالنسبة لمواصلته في طلب العلم، طبعا أخباره في العلم كثيرة جدا، تقينا أشياء بسيطة منها. وأما بالنسبة لمواصلته في العلم، فآفة بعض طلبة العلم الآن أنه ربما يشتغل في الطلب فترة من وقته، وبعد زمن يتكاسل ويقعد عن الطلب ويقول: يكفيني ما حصلت في الأيام أو السنوات الماضية. ولكن الإمام أحمد رحمه الله رآه رجل ومع الإمام أحمد محبرة، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني لسه أنت تحمل المحبرة وأنت بلغت هذا المبلغ؟ فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أزال أكتب وأطلب وأدون حتى أموت. فالاشتغال بالعلم إذن ليس فترة محدودة من الزمن، وإنما هي حياة متواصلة ومستمرة. وقال المروذي: قلت لأحمد: أكان أغمي عليك أو غشي عليك عند ابن عيينة؟ قال: نعم، في دهليزه زحمني الناس فأغمي عليه. يعني تكاثر الناس عند سفيان بن عيينة وأحمد منهم في الزحام. مو مهم قضية مزاحمة العلماء، مزاحمة الناس عند أهل العلم للوصول إلى العلماء. طبعا هو مقصود مزاحمة يعني مضاربة؟ لا، المزاحمة يعني الإقبال بكثرة وعدم، يعني بعض الناس ممكن يرى العالم حوله زحام يقول وين نسأله، يمشي ما عنده صبر. بعض الناس يصبرون حتى يصل العالم ليسأل. الإمام أحمد رحمه الله أغمي عليه في الزحام وهو ينتظر كيف يدخل على سفيان. وقال أحمد الدورقي: لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق، الإمام أحمد رحمه الله رحل إلى عبد الرزاق في اليمن، رأيت به شحوبا بمكة وقد تبين عليه النصب والتعب فكلمته. يعني كأنه قال له: أتعبت نفسك في ذهابك إلى اليمن؟ فقال أحمد: هين فيما استفدناه من عبد الرزاق. هذا شيء يهون في سبيل الفائدة التي حصلناها من عبد الرزاق. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: ومن عجيب ما تسمعه من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. هذه فرية اتهمه بعض الناس بها، قالوا هذا أحمد يجمع أحاديث، أحمد ليس بفقيه. فيقول أبو الوفاء: وهذا غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرف أكثرهم. يعني الفقه يأتي من أين؟ أليس من الأحاديث والآيات؟ فقال عند أحمد اختيارات أراء فقهية بناها على أحاديث جمعها، ما وصلت إلى كثير من هؤلاء. وخرج عنه اختيارات من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله طوائف أو طائفة من عمق أو دقائق فقه الإمام أحمد رحمه الله. هل كان الإمام أحمد رجل يحفظ العلم ثم يتلوه على الناس تلاوة، أو أنه كان أكبر من ذلك؟ مشكلة طلبة العلم أو بعض أهل العلم في هذه الأيام أن وظيفته فقط مقتصرة على الحلق وعلى التعليم وسرد الأحاديث أو سرد أقوال العلماء وسرد الآراء فقط. يعني وظيفته فقط كأنه مسجل يتكلم من أول. وبقية ممن بقي من أهل العلم ليست مهمتهم فقط سرد العلم على الناس، لا. عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. فإذا هذا التكامل المطلوب في صاحب العلم ليس فقط يعلم، وإنما يكون قدوة يتأثر الناس من أخلاقه ومن سيرته ومن مواقفه ومن ورعه ومن زهده ومن عبادته وتقواه وخشوعه لله عز وجل. وهذه مسألة الآن نفتقدها كثيرا في حلق العلم، أنك تجد الواحد يسرد عليك لكن شخصيته في بيته مع أهله في العمل الذي يعمل فيه مختلفة تماما. وأما تواضعه فكان شيئا عجيبا. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير أبدا. وقال عبد الله: كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه. الآن المشهور العالم ماذا تجد إذا جاء في مكان الناس ساروا وراءه؟ أحمد رحمه الله من تواضعه كان لا يرضى أن يسير وراءه أحد، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه. يعني لو رأى واحد يتبعه أحس واحد يتبع من الخلف، وقف الإمام أحمد حتى يمضي ذلك الرجل ثم يمشي هو. ولذلك لأن هذه المسألة قضية الاتباع تؤثر في نفس المتبوع. ولذلك يقول ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه وأرضاه لطائفة من الناس كانوا يتبعونه: ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان أيضا غنيا عما في أيدي الناس، لما خرج إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجمالين، أكرى نفسه يشتغل عند هؤلاء الجمالين أصحاب الجمال الذين ينقلون حتى يحصل نقودا، إلى أن أوفى صنعاء وعرض عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ منهم شيئا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، ولما وصل إلى عبد الرزاق يقول إسحاق بن راهويه زميله في الرحلة: كنت مع أحمد عند عبد الرزاق، وكانت معي جارية وسكننا فوق، وأحمد أسفل البيت. قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك، وهي الأشياء التي تربط الإزار أو السراويل حتى لا تقع، يعملها ويبيعها يتقوى بها. ولما وصل إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق اطلع على فقر الإمام أحمد فدمعت عيناه، فقال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمت خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها، وأرجو أن لا تنفقها حتى يتهيأ شيء، يعني لعلك ما تصرفها حتى يجينا شيء ثاني نعوضك إذا صرفتها. فقال لي: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. يعني انظر إلى لطافة الرد، كيف يرد، يقول: لا أريد، لكن قال: لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. وكان ربما أخذ القدومة وخرج إلى وخرج يعمل بيده ويبيع. قال صالح ولده: ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها الماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيت اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا فاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنب وتمر. وقال لي: كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا. وأما أدبه مع الناس، طبعا هذه قضية الاستغناء الآن ليست حاصلة عند الكثيرين، بل إن كثيرا من النفوس اليوم تتطلع وتتشوف إلى ما في أيدي الناس. وصحيح أن عصرنا يختلف عن عصر أولئك الناس في متطلبات المعيشة، هذا صحيح، ولذلك لا بأس الإنسان أن يحرص على الكسب وأن يحرص على المعاش إذا كان به طاقة على الصبر على حالات الشدة، قد يكون له الأفضل الصبر، لكن قد لا يكون الإنسان صبر وقد تكون تعقيدات الحياة كثيرة. ولذلك الاهتمام بالكسب الشخصي، يعني الواحد يكسب لنفسه، مهم. ولذلك يقول المبارك رحمه الله كان يشتغل بالتجارة فسئل عن سبب اشتغاله فقال: حتى لا يتمندل بنا هؤلاء. ماذا يقصد؟ يقصد يعني لو أن الإنسان احتاج وما عنده ولا يصبر فلا بد أن يلجأ إلى غيره، فقد يستغل حاجته بعض السفهاء، وخصوصا إذا كان يشتغل في وظيفة من الوظائف فيصبح كأنه عبد ذليل للشخص الذي يعمل عنده، أو أنه عبد ذليل ينتظر ماذا يعطى من الراتب مثلا. ويخشى أن يقطع عنه الراتب، ولذلك التحرر في كسب العيش أمر مهم. وكلما استطعت أن تتحرر عدم ما ترتبط بالآخرين في كسب العيش، يعني الآخرون يحتاجون إليك لا أنت تحتاج إليهم، فهذا أحسن. ولكن هذا الوضع صعب الآن، ليس كل الناس يستطيعون الاشتغال بالتجارة، بل قسم كبير منهم في الوظائف. لكن حاول قدر الإمكان حتى لا يتمندل بك أهل السوء، وإذا تمندل بك أهل السوء فإنهم لا بد أن يفرضوا عليك أشياء فيها تنازل عن دينك أو مواقف مخزية قد تقفها مضطرا لأنك محتاج إلى المال. وكثير من الناس وقعوا في مواقف مخزية بسبب الحاجة لأنه محتاج. وأما أدبه رحمه الله مع الناس فقد كان عظيما. قال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه إذا شئتم، يعني مع أنه الآن هو الشيخ وهو العالم، لكن إذا أراد أن يقوم قال لجلسائه. تصور الآن العالم الشيخ هو الذي يستأذن من التلاميذ، يقول يعني إذا شئتم تسمحوا لي أمشي. وقال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن شيء فيقول لبيك لبيك لبيك، يعني المسارعة في الاستجابة للسؤال. رحمه الله مع الناس فقد كان عظيما. قال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه إذا شئتم، يعني مع أنه الآن هو الشيخ وهو العالم، لكن إذا أراد أن يقوم قال لجلسائه. تصور الآن العالم الشيخ هو الذي يستأذن من التلاميذ، يقول يعني إذا شئتم تسمحوا لي أمشي. وقال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن شيء فيقول لبيك لبيك لبيك، يعني المسارعة في الاستجابة للسؤال، مع أن ذلك السائل هو المحتاج، ولكن الإمام أحمد هو الذي يقول لبيك لبيك، كأنه خادم مطيع عند ذلك السائل. وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا لما كان مستغنيا عما في أيدي الناس، حريصا على أن يربي أولاده على هذا الأمر، وهذا شيء قد لا تجده في عامة المشايخ اليوم، فضلا عن بقية الناس. تربية الأولاد يا جماعة قد يكون الشخص قدوة، لكن أهله لا يتأثر به ولم يقتبس من هذه الأشياء. الإمام أحمد رحمه الله كان حريصا على أن يلقن أولاده مبادئ الاستغناء عن الناس. قال صالح: قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار. الإمام أحمد جات له فترة الأموال صارت تأتيه من كل حدب وصوب، وصار الناس يعطونه أشياء، حتى لما كان في وقت الشدة كانت تأتيه هدايا من أناس مخلصين، وكانوا يؤكدون له أنها من مال حلال، ويقول واحد هذا من إرث أبي، ويقول واحد عندي 12,000 درهم 20,000 درهم أعطيتك منها كذا شيء بسيط، كان يرفض. ومرة كانوا يضعون له شيء في البيت، صرة من مال زائر، يضع خفية صرة من المال ويمشي، فإذا اكتشفها الإمام أحمد أرجعها إليه، وإذا ما عرف صاحبها فرق على الفقراء. ومرة دق الباب، يقول ولد الإمام أحمد دق الباب، فتحت الباب فإذا بقصعة من الطعام مملوءة، وضع الرجل مشي بسرعة، والإمام أحمد كان يجوع في فترات حتى لا يجد شيئا، حتى أنه ربما اضطر إلى مواصلة الصيام، ما عنده شيء يأكل. فلما أدخل القصعة فرآها الإمام أحمد وقد امتلأت بأنواع الطعام، قال فمكث ساعة يفكر كيف يصنع، ثم قال اذهبوا بهذا إلى بيت عمي وأعطوا أولاد صالح، وكان ولد صالح قد أتت له ذرية وكان فقيرا، فقال وأعطوا ولد صالح هذا، وهذا وزعوا ما أكل منه شيئا. وجاءته بعد ذلك أموال في أيام المتوكل الذي رفع المحنة عن الإمام أحمد، جاءته أموال كثيرة الإمام أحمد، فكان يرجعها لا يقبل منها شيئا، ولو أدخلت عليه بالقوة فرقها. ومرة جاءه مال فرده، بعد سنة واحد من أولاده الذين عاشوا في الفقر يقول يا أبتي لو أخذنا ذلك المال، يعني لو كنا أخذنا ذلك المال الذي جاءنا قبل سنة. فقال أحمد: لو كنا أخذناه لكان الآن قد فنيه. شوف، لو أن أخذناه طيب الآن كان انتهى. إذن الحياة هذه إلى زوال. وقال صالح: قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال: يا بني ورزق ربك خير وأبقى. إذن هذا التعليم يا جماعة، هذا قدوة. الإمام أحمد قدوة في تعليم الأولاد، قدوة في تربية الأهل. يعني بعض الناس قد يكون عفيف متعفف صابر على الشدة، لكن أهله بخلافه. في ناس الآن كثير من هذا الشكل، يعني هو يصبر على، قد يصبر على أشياء، وقد يحرم نفسه من أشياء كثيرة من متاع الحياة الدنيا، لكن أهله بخلافه لا يصبرون. فإذا المسألة ليست أن تصبر أنت وأن تعف نفسك أنت فقط، المسألة أن تربي من حولك وخصوصا الأهل الأولاد على هذه الخصلة. وأما لطفه مع الصبيان ومع أهل بيته واهتمامه بهم فكان كبيرا. قال الخلال: قلت لزهير بن صالح: هل رأيت جدك؟ قال: نعم، وإن مات وأنا في 10 سنين. كنا ندخل إليه كل يوم جمعة أنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلى فامي يعامله. كان في واحد بياع ثوم يبيع الثوم، كان الإمام أحمد يتعامل معه في اتفاق بينه وبينه، وكان أحمد ربما رهن عنه أشياء، عنده أشياء حتى يأخذ منه أموال يعطيها للصبيان هؤلاء يفرح بها، ثم إذا فتح الله عليه بشيء رد المال إلى الفامي بائع الثوم. ومع فقره رحمه الله كان نظيف الهندام، ما كان وسخ الهندام. قال عبد الحميد الميموني، قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله. قارن هذا وبين واقع بعض الناس اليوم الذين قد يدعون التدين ولكنهم من ناحية النظافة الشخصية في أسوأ الحالات، وربما نفروا من حولهم، وربما نفروا من حولهم بسبب إيش؟ عدم اعتناء بأنفسهم وبثيابهم وبشخصياتهم، فسبب ذلك عند الكثيرين انطباعا سيئا عن الدين. ولذلك خذوا الإسلام جملة لا تفرط فيه من شيء، وخصوصا الذي يصد عن سبيل الله، هذا ينبغي أن تحافظ عليه، على أن تمنع الأشياء التي تصد عن سبيل الله، خصوصا إذا أنت كنت السبب لابد أن تراقب نفسك مراقبة شديدة. وكان رحمه الله يحب الخمول جدا. ما معنى الخمول؟ الخمول ليس الكسل، وإنما خمول الذكر، يعني لا يحب أن يشتهر بين الناس وأن يتناقل الناس ذكره أبدا. وكانت مواقفه شديدة من هذا مع كثرة الإنجازات التي قدمها لهذا الدين. قال المروذي: رأيت طبيبا خرج من عندي أحمد ومعه راهب، راهب نصراني، فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. شوف، يعني بلغت منزلة الإمام أحمد أن النصارى تشوقوا لرؤيته. وقال: وأدخلت نصرانيا على أبا عبد الله، فقال له النصراني: إني لأشتهي أن أراك منذ سنين، ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق أجمعين، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. فقلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. شوف سبحان الله العظيم، يقول إذا أنا أعرف قدر نفسي إيش ينفعني كلام الناس أنهم يدعون ويذكروني وكذا، وأنا أعرف نفسي أنني لست بهذه المنزلة، ماذا سينفعني كلام الناس وهو أعلى من هذه المنزلة. وقال عباس الدوري: حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه، فقال: من هذا؟ قلت: رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا. شوف التواضع، نحن أحوج أن تدعو، نحن أحوج أن تدعو الله لنا، هي المرأة تدعو لنا. فوليت منصرفا، فخرجت عجوز فقالت: قد تركته يدعو لها. قالت يعني لا تغضب، شافت وراح زعلان، قالت: قد تركته يدعو لها. شوف الآن واحد يقول، يعني يقول الناس يعلمهم، يقول لهم هذا، ولكنه في نفس الوقت يدعو له. من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع بدعاء رقية، ينفع. فجئت إلى بيتنا ودققت الباب، فخرجت أمي على رجليها تمشي، استقبلته. طبعا يا جماعة يجب أن نكون حذرين في الروايات، يعني نحن لا نريد أن نرفع الناس فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها ونبالغ، والمبالغة خطيرة جدا لأنها تفقد واقعية الشيء، خصوصا من الناس المفكرين. إذا أنت الآن جلست تسرد على الناس أقوال أحاديث ضعيفة وأشياء، لذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في السير كان ينقد روايات. يعني الآن مثلا في رواية تقول: لما مات الإمام أحمد أسلم يوم موته من اليهود والنصارى 20,000. لما تقول هذا الكلام قد يقول الناس: يا الله، إعجابا. لكن الإمام الذهبي رحمه الله يقول: وهذه الحادثة لا يمكن أن تكون قد وقعت، ولم يرويها إلا شخص واحد، ولو كانت وقعت لتوافرت الهمم والدواعي على نقلها، فلما لم ينقلها إلا واحد شككنا في صحتها، مع إعجاب الذهبي الشديد بالإمام أحمد. فأنا أنبه أثناء العرض هنا، ليس المقصود أن نأتي بأشياء نهول فيها ونضخم ونكذب، لا، ولكن الأشياء التي أتى بها النقاد فأقروها وسكتوا عليها ولم يتعقبوها تذكر. والإمام أحمد لا يستبعد منه أبدا أن يحصل له هذه الكرامة، يعني لا يبعد أن يكون، لا يستبعد أبدا أن يكون مجاب الدعوة، وحياته هذه الحياة. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك؟ ما أكثر الناس الذين يدعون لك؟ قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ وقلت له: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء، وكنا نمد المنجنيق ونرمي به عن أبي عبد الله. يعني لا ينسون من محبة الناس إمام أحمد، حتى المجاهدين يرمون المنجنيق، وبعدين يجي يقول هذه رمية، يقول هذه رمية عن الإمام أحمد. ولقد رمي عنه بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقة. واحد من الروم على الحصن متترس بدرقة، فلما رموا الحجر فذهب برأسه وبالدرقة. قال الإمام أحمد لما سمع، قال: فتغير وجه أبي عبد الله وقال: ليته لا يكون استدراجا، ليت هذا لا يكون استدراجا حتى أنا أغتر من هذا الكلام وأخرج عن التقوى. وعن عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي وذكر عنده الشافعي رحمه الله فقال: ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه. أحمد يقول عن الشافعي: ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه، نحن استفدنا منه أكثر. ومع ذلك عبد الله ولد الإمام أحمد يقول: كل شيء في كتاب الشافعي حدثنا الثقة فهو عن أبي. هذه قاعدة، هذه قضية مهمة في كتاب الشافعي. إذا قال الشافعي، الشافعي له مسند، إذا قال حدثنا الثقة يعني أحمد بن حنبل، ما استعمل لفظ الثقة بدون اسم إلا للإمام أحمد. وقال المروذي: وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقاءه فقال: أليس قد ذكره بعضهم؟ أليس اللقاء شيء بغيض، يعني يتزين لي وأتزين له؟ وقال: لقد استرحت، ما جاءني الفرج إلا منذ حلفت أن لا أحدث، وليتنا نترك. فقلت له: إن فلانا قال لم يزهد أبو عبد الله في الدراهم وحدها، وإنما زهد في الناس أيضا. قال: ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يريدون أن يزهدوا في. وقال: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. شوف الإمام أحمد يقول بليت بالشهرة، وعلى أساس، والآن الناس، بعض الناس ابتلوا بالشهرة على غير أساس. فعلا الآن بعض الناس تسلط عليهم الأضواء، وقد يفتون في الصحف وفي الجرائد في المجلات، تطلع أصواتهم أنهم على شيء من الدين وأنهم من أهل الفتوى ويتصدرون، ولكن على غير أساس. يعني الإمام أحمد يقول ابتلينا بالشهرة، يقول اعتبرنا هذه بلاء، ابتلاء، ابتلاء من الله، وهو الرجل الذي يستحق أن يشتهر. فكيف ببعض الناس اليوم الذين ابتلوا بالشهرة على غير أساس؟ مشكلة الشهرة يا جماعة، فعلا مشكلة، لأنها تعدم الإخلاص إعداما، تعدم الإخلاص إعداما. يعني عندما ترى الناس يسيرون بذكر فلان، قصة فلان، وبعضهم يفترون، يعني يؤلفون القصص لرفعه، فيقولون مثلا: فلان يحفظ كذا وكذا، فلان تتلمذ على يد فلان وفلان من العلماء. هو إذا سمع بذلك قد يسر ولا ينفي، مع أن هذا كذب، ويشتهر. ولكن هؤلاء سرعان ما يأفل نجمهم سريعا، ولكن لا يبقى على مر العصور وعلى مر الأزمان إلا إيش؟ إلا الناس الذين اشتهروا فعلا على أساس من الله، من تقوى الله ورضوانه. كثير من الناس، أنت الآن لا يعني الواحد قد يضيق ذرعا ببعض الأسماء اللامعة في الأفق وهي على غير شيء، ويقول إنهم يذكرون صباحا ومساء. ولكن يا أخي تخيل الوضع بعد 200 سنة أو 300 سنة كيف يكون؟ اقرأ التاريخ، بعض الناس في وقت من الأوقات كانوا مشهورين جدا، لكن بعد ذلك عفي عليهم، طود الدهر صفحاته عليهم، ما أحد سمع. بعض الناس تقال لهم عبارات المديح ولكن يسكتون. الإمام أحمد يسكتون وهم لا يستاهلونها. الإمام أحمد تقال له عبارات الثناء وهو يستاهل أكثر منها، كان لا يسكت. أليس هذا قدوة في الإنسان إذا أثني عليه ماذا يقول وكيف يكون موقفه؟ بل إن الواحد لا يستحقر نفسه وهو لم يبلغ مبلغ شيء في الدين ويثنى عليه. من هو؟ ومن هو بجانب الإمام أحمد؟ ولا شيء. ولذلك يا جماعة هذه قضية فائدة تربوية مهمة. من أخطر الأشياء أن تثني على شخص في وجهه، حتى لو كان رجل دين وتقي ورع، إذا أثنيت على وجهه، إذا أثنيت عليه في وجهه كأنك قطعت عنقه فعلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه، وقد تخرب نيته وإخلاصه بمدحك له. ولذلك يا أخي وفر مدحك قليلا، صحيح، وفر الثناء قليلا، أثني عليه إذا كان من أهل الخير لكن ليس في وجهه. وكثير من الناس وصلوا إلى الغرور، وصلوا، وقعوا في الهاوية. ليش؟ لأنه يثنى عليهم في وجوهه، في وجهه، يثنى عليه في وجهه، فيصيبه الغرور ويدخله الكبر، ويقول: أنا أذكر، وأنا شأني مشهور، وأنا يعرفني فلان وفلان، وأنا كلماتي وصلت إلى تلك الأنحاء. فلذلك احذر من الثناء على واحد في وجهه. وقال الخلال: أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيالسي قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر، فغضب وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ ممن تعلمتم هذه التصرفات؟ وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين فقال: نسأل الله أن لا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ وهذا الإمام أحمد من أورعين. وقال المروذي: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة. يقول: أمي رأت لك منام يا أحمد في أشياء وذكرت الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، خرج إلى سفك الدماء. كان الناس يخبرونه بمثل هذا، صار أمره إلى أن سفك الدماء. الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولكن لا تغره. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله بالإضافة إلى ذلك حريصا على تربية طلبة العلم على الإيمان وعلى تعويدهم على الطاعة بالإشارة. يعني الآن كيف ترتقي بشخص مثلا في إيمانه؟ كيف تجعله أخشى لله وأتقى وأورع؟ هذه مسألة صعبة جدا، لأن الخشية في القلب ليست أشياء يعني تقول تخبرها فالرجل يعني مباشرة يتحسن حاله في هذا الجانب. ولذلك الناس لا يتحسن في هذا الجانب إلا بالقدوة، بالتربية بالقدوة أكثر الأشياء. وهذا الآن مثال كيف كان الإمام أحمد رحمه الله يربي الناس على هذا. عن عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، وضعه عندي، يعني نام الرجل عند الإمام أحمد، الإمام أحمد جاب له ماء قبل أن ينام وضعه عنده. فلما أصبح جاء الإمام أحمد نظر إلى الماء بحاله، ما تغير الماء، ما نقص، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. يقول رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، فهو قد وضع له الأداة التي يقوم بها الليل، فلما رآه لم يقم عاتبه بلطف. رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد الاتباع للسنة جدا، حتى أنه مرة احتجم وأعطى الحجام دينارا، وقال: لأنه بلغني أن رسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. وعن إبراهيم بن هانئ النيسابوري قال: كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان عندي، لما الإمام أحمد جاءت له فترة في زمن الواثق اختبأ فيه من السلطان، فاختبأ عند من؟ عند إبراهيم بن هانئ النيسابوري. ولما يكون الإنسان له أصدقاء في الخير وله أعوان في الخير فإنه يستفيد منهم في لحظات الشدة. ولذلك هذا الرجل اختبأ عنده الإمام أحمد رحمه الله لما صار في وقت الشدة، فذكر من اجتهاده في العبادة أشياء، وقال: وكنت لا أقوى معه على العبادة، وأفطر يوما واحدا واحتجم. وقال عبد الله بن أحمد ذاكرا عبادة أبيه: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، يعني يختم القرآن في 7 أيام، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو، ويقول: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، وكان يكثر الدعاء ويخفيه ويصلي بين العشاءين، ثم فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة، وكانت قراءته لينة، ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. وقال زهير بن صالح: حدثنا أبي قال: سمعت أبي كثيرا يتلو سورة الكهف، وكثيرا ما كنت أسمعه يقول: اللهم سلم سلم. والدعاء اللهم سلم سلم هذا ورد في دعاء الأنبياء على الصراط، عندما يجوز كل نبي بأمته على الصراط المضروب على متن جهنم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. وقد بلغ من عبادته أنه ما تركها وهو في السجن، بل إنه قال: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد. وقال المروذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: هان علي كل أمر الدنيا إذا ذكرت الموت، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. طيب، الإمام أحمد رحمه الله كان يمكن أن يخرج حتى لا يكون له ذكر ويختفي عن أعين الناس، كما يفعل كثير من المتصوفة، كما كان ابن القيم رحمه الله في بادئ الأمر. ابن القيم رحمه الله يقول: عوى الذئب، يعني يقول: استأنست عند الذئب إذ عوى، وإذا صاح صائح طرت مع الصيحة فرحا. يعني يذكر حاله، يقول: أني كنت أستأنس بصياح الذئاب، لأنه كان ابن القيم رحمه الله في بدء أمره متصوفا، من المتصوفة، وكان يخرج إلى الفلوات والبراري مثل الصوفية ويعتزل الناس. والصوفية كانوا يستأنسون بعواء الذئب، إذا راح منهم واحد في البرية وجلس كذا بعيد عن الناس وخلاء، يستأنس بعواء الذئب وكسر الخبز. طيب، وإذا صاح الصائح بالذكر في حلق الذكر المبتدعة التي عندهم طار قلبه من الصيحة. ولكن بعد ذلك قيض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو فاهتدى على يديه، فرحمه الله به وهداه إلى الشريعة. لماذا كان الإمام أحمد لم يخرج إلى الخارج، يعني إلى خارج البلاد ويسكن في الصحراء ويعتزل الناس؟ لماذا هو يتمنى هذا الكرم؟ لماذا لم يفعله؟ لماذا لم يفعل هذا الأمر؟ لماذا لم يفعل الأمر ويذهب إلى الفلوات والصحاري وينقطع ذكره؟ لأن الناس يحتاجون إليه، لأن موقعه بين الناس موقع مهم، لأن عزلته عن الناس فيه ضرر على نفسه وعلى الناس. والإنسان المؤمن كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحسن وأفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والاعتقاد الموجود عند البعض بأن الإنسان أن يخرج عن المجتمع ويعتزل المجتمع ويعتزل الناس أحسن له في الدين، اعتقاد خاطئ، لأنه سيضعف، لكن الذي يعيش المحنة يقوى عوده ويصبر، إلا في حالة واحدة: إذا صار آخر الزمان وصارت الفتنة شديدة جدا، بحيث أن الرجل لا يحتمل القعود، ولو قعد لفتن في دينه، فعند ذلك لابد من الخروج. وقد يحصل حالات من هذا في بعض البلدان، فيترتب على المسلم أن يخرج، لأنه لو جلس واستقر لفتن في دينه ونكص وارتد على عقبيه، فيكون السلامة في الخروج. قال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. وعن المروذي قال: قلت لأحمد: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة؟ الإمام أحمد رحمه الله كان مشهورا بالعفو عمن ظلمه، والذين ظلموا الإمام أحمد كثيرون جدا، وظلمهم ليس بالسهل، وكان ممن ظلمه المعتصم. المعتصم من الذين ظلموا الإمام أحمد ظلما شديدا، حتى أنه كان يأتي بالجلاد والإمام أحمد مشبوح ممدود على الأرض قد علق، ويقول الجلاد اضرب، ثم يقول شد يدك قطع الله يدك، يقول الجلاد فيضربه صوتين بقوة، ثم يأتي الذي بعده، يقف الجلادون صفا يضربون الإمام أحمد. قال أحدهم: لقد ضربت أحمد 80 صوتا لو ضربتها فيلا لهدته. الإمام أحمد رحمه الله مع هذا الظلم، مع كل هذا الظلم، قال ابن أبي حاتم: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم يفتح بابك وعاصمة بابك وظفر به، أو في فتح عمورية، لأن من حسنات المعتصم أنه فتح عمورية، فلما فتح عمورية عفى عنه الإمام أحمد. ولما أمسك ببابك، وهذا بابك زعيم الخرمية طائفة من الملاحدة، وكان لهم عاصمة صارت لهم شوكة، لما قاتلهم المعتصم وظفر بهم قال الإمام أحمد: هو في حل من ضربي، مع أنكم ستسمعون بعد قليل كيف ضربه. وقال ابن سماعة: كل سمعته يقول الإمام أحمد: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، المبتدع لا أحله حتى يرجع عن البدعة. وقال: وقد جعلت أبا أسحاق المعتصم في حل، ورأيت الله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك.
لم تكتمل بعد هذه المادة، لذا نرجو متابعة ما تبقى منها على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الأنصار الإسلامية.